أهلا بكم مشاهدينا. عقدة الصهر هو العنوان الأساسي لتأخير ولادة الحكومة حتى الآن باعتراف الجميع الأكثرية والأقلية، وإن اختلفت قراءة طرح توزير الوزير جبران باسيل بين الطرفين. حتى الساعة لا جديد على هذا الصعيد بانتظار المؤتمر الصحفي الذي سيعقده العماد ميشيل عون يوم غد، وقد أفادت بعض معلومات صحفية عن دعوة وجهها الرئيس المكلف سعد الحريري إلى العماد عون على غداء عمل للبحث في موضوع تشكيل الحكومة، لكن العماد عون يتريف بعض الشيء. وسط هذه الأجواء تتفاعل قضية شبكة الاتصالات في جبل الباروك، حيث أصبحت في يد القضاء، وقد دخل رئيس الجمهورية على خط متابعة هذه القضية. متى تنتهي العقد وتشكل الحكومة؟ ما هي المعلومات المتعلقة بشبكة الباروك؟ ما هي القراءة السياسية لخطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مهرجان الانتصار؟ أين يقف رئيس اللقاء الديمقراطي نائب وليد جملاط بعد الثاني من آب الحليب؟ يسرني أن أستضيف النائب الدكتور عمار الحوري عضو كتلة لبنان. أولا دكتور عمار، أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك وتحياتنا للمشاهدين.
أهلا وسهلا فيك. يعني دكتور، العقدة، ما هي العقدة اليوم أمام تشكيل الحكومة؟
يعني بعض وسائل الإعلام لخص هذه العقدة بعنوان عقدة الصهر، ولكن بكل بساطة هناك معايير ومقاييس وضعت سابقا. هذه المعايير هي التي يعني فرضت نفسها في هذه المرحلة. سمعنا في بعض وسائل الإعلام بالأمس تصريحا للعماد عون عام 2005 وهو خارج من الاستشارات التي أجراها رئيس الحكومة المكلف في ذلك الوقت أي الرئيس فؤاد السميرة. تصريح العماد عون يقول لا توزير للراسبين، وأن هذا هو مبدأ عام. هذا ما قاله العماد عون عام 2005. فبداية يعني نحن اقتنعنا مع العماد عون عام 2005 بهذه النقطة. اثنين، يعني أولى القناعات الديمقراطية أن رأي الشعب ورأي الناخب يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. نحن أجرينا انتخابات نيابية في حزيران الماضي، في 7 حزيران، واللبنانيون قالوا كلمتهم بتأييد من انتخبوهم نوابا عن الأمة وبحجب ثقتهم عن آخرين. من هنا أيضا تأتي قضية عدم توزيع الراسبين كبعد ديمقراطي، كبعد منطقي وموضوعي لهكذا نتيجة. النقطة الثالثة، يتحدث البعض عن نجاحات هذا الوزير أو ذاك الوزير، وعلى سبيل المثال الوزير جبران باسيل في الوزارة. كثيرون يختلفون حول وجهة النظر هذه، يعني كثيرون يعتبرون أن أداء الوزير جبران باسيل في وزارة الاتصالات لم يكن أداء موفقا. تحدث البعض عن تخفيض أسعار المكالمات، بينما واقع الحال أظهر العكس نتيجة سوء أداء الشبكة، مما أجبر الناس، والكل يعرف هذا الواقع يعني، للاتصال عدة مرات لإنجاز مكالمة واحدة، مما جعل حجم الفاتورة يتصاعد. إضافة إلى يعني هذا الأداء الدائم في محاولة ادعاء العفة وتصوير الأمور وكأنه منزه عن كثير من القضايا، أتت عدة أمور، لعلها يعني قضية يعني محطة الباروك في الأيام القليلة الماضية لتظهر لا، القضية ليست بهكذا بساطة. أنا لا أريد أن أشخصن الموضوع، يعني ليس الموضوع هو شخص صهر العماد عون جبران باسيل فقط، ولكن القضية أيضا قضية المطالب، يعني مطالب العماد عون في الحقائق أو حقيبة سيادية، وهذه مشكلة ربما يعني يجب أن نشرحها للرأي العام. ربما نقطة ثالثة أيضا في موضوع طبيعة الحقائب المطلوبة. هناك موجة مفقودة حتى الآن، موجة تفاهم مفقودة، يعني لم نتمكن حتى هذه اللحظة من إيجاد موجة التفاهم مع العماد عون. ما يقوم به الرئيس سعد الحريري بشكل متواصل هو محاولة إيجاد هذه الموجة التي من خلالها يمكننا أن نذلل العقبات أو نزيل العقبات، والعقبة تكاد تكون حفرية الآن هي مع العماد.
لكن من يتحمل مسؤولية هذه العقبة، هذه العقدة؟ هل العماد عون وحده أم المعارضة ككل؟
أيضا علينا أن نوضح نقطة هامة. حين فاوضت المعارضة الرئيس المكلف سعد الحريري وتم التفاهم على الصيغة وهي الصيغة باتت معروفة 15 10 5، تم التفاوض كباكج ديل، يعني كاتفاق شامل كامل للمعارضة 10 مقاعد. بعد ذلك المشكلة التي وقعت فيها المعارضة أنها تحاول الآن أن تجعل العماد عون يتفاوض منفردا، يعني بمعنى باقي أطياف المعارضة تقول أن حصتنا أصبحت واضحة ولتتم معالجة مشكلة العماد عون، علما أنه ليس سرا أن حزب الله في مرحلة سابقة تعهد لفخامة الرئيس وتعهد للرئيس المكلف بمعالجة مشكلة العماد عون، وعلى ما يبدو لم يوفق في معالجة هذه المشكلة فسحب يده في مرحلة سابقة. المشكلة المتعلقة بالعماد عون أكرر هي ليست مشكلة شخصية، هي مشكلة متنوعة متعددة ولا بد من إيجاد حلول لها، لا يمكن أن تترك هكذا مشكلة تعطل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. حتى في موضوع الحقيبة السيادية هي ليست قضية يعني أنه لا يريد أحد أن يعطي العماد عون حقيبة سيادية، ليست هكذا هي القصة. القصة بكل بساطة هناك 4 حقائب سيادية في مطلق حكومة لبنانية، هذه الحقائب هي الداخلية، الدفاع، الخارجية، والمالية. نتيجة تفاهم الدوحة أو تسوية الدوحة في مرحلة سابقة ونتيجة ثقة كل الفرقاء بفخامة الرئيس، تم التفاهم على أن تكون الحقيبتان الأمنيتان بعهدة فخامة الرئيس، أي الداخلية والدفاع. بقي حقيبة الخارجية والمالية، فأنيطت الخارجية بفريق المعارضة أو الأقلية، وأنيطت المالية بفريق الأغلبية، يعني تحديدا تيار المستقبل. حين يطالب اليوم، يعني بمعنى آخر نحن في قوى الأغلبية لدينا حقيبة سيادية واحدة من أصل 4 حقائب. حين يطالب العماد عون بحقيبة سيادية من حصتنا، يعني أنه يقول الأغلبية تنال عدد صفر من الحقائب السيادية، وهذا مخالف للمنطق. نقول نحن هناك حقيبة سيادية للمعارضة، فلتتفق المعارضة كيف تريد أو من تريد يعني أن تودعها بحصة من أطياف المعارضة. هذه نقطة تتعلق داخل المعارضة أو مناصة بالفرقاء السياسيين ضمن المعارضة، هناك حقيبة سيادية إذا أرادوا أن ينالوا. ولكن ما زاد الأمور تعقيدا أن العماد عون طلب تحديدا حقيبة الداخلية. حقيبة الداخلية مناصة بفخامة الرئيس، يعني أنه أوجد حالة صدامية مع فخامة الرئيس. ثم السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا الإصرار على وزارة الداخلية؟ هل الإصرار لأننا سنشهد في العام المقبل انتخابات بلدية ويريد العماد عون يعني إشرافا معينا أو سلطة معينة في وزارة الداخلية يتمكن من خلالها يعني دعم أوضاع معينة في الانتخابات البلدية؟ هذا مجرد اقتراب، يعني هو لم يصرح أحد من فريق السياسي العماد عون بهكذا.
يعني مطالبتهم استطرادا، المطالبة بوزارة الداخلية ليس موجها ضد الرئيس لانتزاع حصة ما من الرئيس، انتزاع وزارة سيادية من الرئيس، أم أنه يعني عينه على وزارة الداخلية فقط؟
يعني هي ربما مجموعة أسباب. هو في مكان ما يحاول أن ينتزع هذه الحقيبة من حصة فخامة الرئيس، خاصة أن أداء الوزير بارود في الفترة الماضية خلال الحكومة الحالية كان أداء مقنعا لمعظم اللبنانيين، وشاهد له اللبنانيون بذلك وخاصة في الانتخابات النيابية الأخيرة. يعني وبالتالي المطالبة وزارة الداخلية يمكن أن يكون نتيجة أداء سيء للوزير، وهذا ليس هو واقع الحال. الوزير بارود شهد له الجميع. طيب. بما فيها الفريق السياسي.
بدي أرجع لموضوع الاتفاق الباكج اللي تم بين الرئيس المكلف وحزب الله ويعني أطياف المعارضة ككل. يعني مثل ما سمعتك عم تقول إنه حزب الله التزم بعد الاتفاق على هذه الصيغة 15 10 5، اتفق انه انا قصة عقدة العماد عون انا بحلها.
نعم.
لكن لماذا لم تحل؟ لم يستطع حلها ام انه هناك في خلفية اخرى؟ الرئيس نبيه بري شو موقفه؟ امبارح عم نقرأ انه مستاء. من مستاء؟ من حلفائه، من حليفه ام من الرئيس المكلف؟ ليش ما عم بيصير في وساطة من قبل المعارضة لحل هذه القضية؟ ما عم يقدروا يحلوا هالازمة داخليا، ام هناك أمر أكبر من عقدة الصهر عقدة الوزير؟
هناك نقطة ربما يعني من المفيد أن نلقي الضوء عليها اليوم، وربما لم يتم تناولها في الإعلام في مرحلة سابقة. بعد أن أنهى الرئيس المكلف سعد الحريري الاستشارات البروتوكولية لتشكيل الحكومة، طلب من العماد عون لقاء للبحث في ملف تشكيل الحكومة، وكان جواب العماد عون: سأرسل صهري الوزير جدران بسيل ليتباحث معكم في الموضوع. هذه كانت بداية برأيي غير موفقة، يعني حين يطلب رئيس الحكومة المكلف من العماد عون أن يتواصل معه شخصيا للقاء ويكون الجواب أنا أرسل مندوبا وتحديدا صهري جبران بسيل للتباحث في هكذا موضوع، يعني هو وضع يعني عنوانا اسمه يعني عنوان مختلف عليه، هذا العنوان هو في خلاف عليه، وضع هذا العنوان كفريق مفاوض أو كطرف مفاوض، ابتدأ بإشكالية. اليوم يعني تخيل أن تكون تتفاوض مع شخص في مكان ما هو يعني هناك تباين في وجهات النظر حوله. هذه نقطة لم تكن نقطة إيجابية. برغم ذلك نحن قرأنا اليوم في وسائل الإعلام حول الدعوة إلى غداء وجهها الرئيس سعد الحريري العماد عون. يعني بمعنى آخر، أي مراقب محايد يرى أو يستنتج بشكل مؤكد أن الرئيس سعد الحريري مد يده للجميع، للعماد عون ولغير العماد عون، للتفاهم وللتواصل، ولكن في بعض الحالات لم يلقى تجاوبا كما يجب من كثيرين ومنهم من العماد عون. يعني حتى هذه اللحظة يصر وسيصر الرئيس سعد الحريري على اليد الممدودة، على الانفتاح وعلى العمل لحلحلة كل هذه العقد بما فيها العقد المتعلقة بالعماد عون.
طيب ما جاوبتني على التزام الآخرين، التزام الآخرين في المعارضة بحل قضية الإمام ميشيل عون؟
هو تحديدا التزام حزب الله، يعني أخذ هذا الموضوع على عاتقه وأبلغ فخامة الرئيس بهذا الموضوع وأبلغ الرئيس المكلف بهذا الموضوع. واضح أنه لم يوفق حتى الآن. هل عدم التوفيق هو نتيجة إصرار العماد عون على موقفه وعدم تراجعه عنه، أم أن عدم التوفيق حتى هذه اللحظة يعني أنه لابد من جهد مضاعف من قبل حزب الله باتجاه العماد
لكن
عون؟
اللافت أيضا أنه الحزب ما عم بيحاول على الأقل مثل ما عم نقرأ بالإعلان لحل هذه القضية، إنما يدافع عن مطالبة العماد ميشيل عون بالحقائب التي يريد وبالوزراء التي يريد، وفي هناك رد على بيان 14 أذار حول هذا الموضوع.
يعني في بيان الأمانة العامة ل 14 أذار حين خطبنا المعارضة وتحديدا حزب الله في مكان ما وطلبناهم بجهد مضاعف لحل يعني العقد المتعلقة بمطالب العماد عون، جاء الرد برأيي يعني غير مفيد، ليس مفيدا ولا يخدم حلحلة هذه الأمور. اليوم ليس مفيدا أن نقول أننا نؤيد مطالب العماد عون، المفيد أن نعمل على إيجاد حلول وإيجاد أرضية مشتركة لهذه المطالب بشكل موضوعي. يعني اليوم حتى ربما هناك نقطة لم يتم إلقاء الضوء عليها كثيرا. اليوم إذا عم نحكي نحن عن حكومة 30 وزير، ضمن الحكومة في 22 حقيبة بما فيهم رئيس الحكومة، يعني في عنا 8 وزراء دولة. إذا بنفس المنطق يعني حصة المعارضة 10 وزراء، لازم يكون في منهم 3 وزراء دولة، بالحد الأدنى وزيرين دولة، وبالتالي ما ممكن تتحدث عن 10 حقائب، يعني بدك تتحدث عن 7 حقائب أو بالحد الأقصى 8 حقائب، ما فيك تحكي عن أكثر. بالتالي ليست القضية قضية مطالب هيك عم نحطها كيف ما كان. حتى بعدين لما عم نحكي عن الحصة المسيحية والتمثيل المسيحي، اليوم نحن في عنا 64 نائب مسيحي، 37 نائب منهم ينتمون إلى الأكثرية و27 نائب منهم ينتمون إلى الأقلية. بالتالي يعني في كثير من الأمور بشكل موضوعي عم بحكي، مش بشكل عم حاول يعني اتحيز، لا بشكل موضوعي، في كثير من المطالب ليست محقة. يعني موضوع الحقيبة السيادية شرحنا شو مشكلتها، موضوع حقيبة وزارة الداخلية شرحنا شو موضوعها، موضوع النسب في التوزير، المعارضة إلى 10 وزراء بيطلع لها، هلا كيف يريدوا يقسمون بين بعضهم هذا رجع لهم، ضمن هالعشرة في حقيبة سيادية رجع لهم كيف يريدوا يقسموها اليوم. وبالتالي حزب الله برأيي أنا مطالب بمزيد من الجهود باتجاه العماد عون لحل هذه النقطة، كما أنه الرئيس سعد الحريري كان ولا زال مستمر بسياسة يد المندوبي مثل ما قلنا باتجاه العماد عون حتى لمعالجة هذا الملف.
طيب هناك معلومات بتقول أن الرئيس المكلف سعد الحريري طلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري التوسط مع العماد بشير العون لحل هذه العقدة، لكن الرئيس بري اعتذر عن هذه الوساطة، شو صحة هذه المعلومات؟
لا أعلم حول هذه النقطة بالذات، ولكن الجميع يعلم أن كلا الطرفين يعني الرئيس بري والعماد عون يصف الآخر بأنه حليف حليفه، وأعتقد يعني هذه الصفة كافية لإظهار يعني يمكن يعني النظرة المتبادلة. طبعا حزب الله هو الذي هو حليف فعلي لكلا الطرفين، يعني حزب الله هو حليف الرئيس بري وهو حليف العماد عون، بالتالي ربما حزب الله هو المطالب بجهد أكبر لحل هذه المشكلة.
طيب دكتور يعني لازم نسأل، هل العقدة هي عقدة آل جبران باسيل؟ هل هناك عقدة بين مسيحية 14 أدار ورئيس المكلف؟ وهل هناك عقد على قاعدة السين سين تؤخر ولادة هذه الحكومة؟ لو هناك الناس عم بتقول لو هناك اتفاق سوري سعودي وخلص نحل هذه القضية مثل ما نحلت الصيغة المتفق عليها، كانت حلت قضية الوزير جبران باسيل. هيدا هو عنوان العقد الكبرى أم هي العقد الأكبر؟
خلينا نأخذهم واحدة واحدة. بالبداية العقد هي جبران باسيل، لا مش واحدة هي العقد مثل ما قلنا، في يعني غير قصة توزير الراتبين. هلا موضوع السهر مش هي، هلا مساعد انه هو سهره، ولكن هي مشكلة الراتبين مثل ما قلنا، مشكلة حقيبة سيادية، مشكلة بعض المطالب المتعلقة ببعض الوزارات، وربما مشكلة كمان حقائب يعني مقعد وزير دولة. هاي خلاصة المشاكل المتعلقة مع العماد عون. في مكان آخر قلنا المطلوب من حزب الله هذا الجهد المضاعف. إذا البعض عم يفترض أنه في مشكلة إقليمية متعلقة بالسين سين وهي تحول في مكان ما يعني بتعطيل عملية تشكيل الحكومة، أنا بدي خضع هالموضوع هذا للمنطق البسيط. يعني هل يحاول بعضهم أن يقول أن سعد الحريري لا يريد تشكيل الحكومة أو يؤخر تشكيل الحكومة أو لا يرغب بتشكيل الحكومة؟ يعني الحد الأدنى من المنطق يرفض هذه المقولة.
لكن ربما الفريق الآخر يريد التأخير، يعني ما في جانب واحد بتشكيل الحكومة.
نعم.
في جانبين.
هلا الفريق الآخر إذا كان يعتبر إنه في وضع إقليمي عم يضغط لتأخير تشكيل الحكومة، فليسحب هذه الذريعة، يعني خلي الفريق الآخر يتعاون بتشكيل الحكومة، سواء العماد عون أو غير العماد عون، يتعاون بتشكيل الحكومة حتى نصل إلى سحب هذه الذريعة إذا كانت هذه الذريعة فعلا موجودة. هلا التفاهم السين سين السعودي السوري مهما حاولنا أن يعني ندخل في تفاصيل، هذا التفاهم انعكس إيجابا على لبنان. يعني أي تفاهمات إقليمية وخاصة عربية عم بحكي أنا تنعكس إيجابا على لبنان، لأنه نحن لسنا في جزيرة. ولكن بنفس الوقت مثل ما قال الرئيس سعد الحريري أكثر من مرة، في النهاية الحكومة ستتشكل في لبنان ومراسيمها ستصدر في بعبدة. لا يمكن أن يكون هناك تدخل خارجي بهذه الحقيبة أو تلك الحقيبة. الجو الخارجي هو أعطى مناخ إيجابي للمساعدة على تشكيل الحكومة، مثل ما يوما ما تسوية الدوحة ساعدت، بعد في مكان آخر هذا الجو الإيجابي يعني العلاقات السعودية السورية انعكس إيجابا على الأجواء والمناخ، ولكن ما له علاقة مباشرة، يفترض ما له علاقة مباشرة بموضوع الحقائب، الأمور التفصيلية ما له علاقة مباشرة فيها.
طيب ماذا عن العقد إذا بدك بين وزراء الأكثرية؟
إيه هاي نقطة ما جاوبنا عليها صحيح. فيما خص فريق الأكثرية لا وجود لأي عقد من العقد، لا يوجد أي فريق، يعني عم نحكي عن مسيحية الأكثرية كنا من شوي، لا يوجد أي فريق في مسيحية الأكثرية يطلب مطلبا معاندا أو مطلبا مستحيلا. المطالب كلها يمكن مناقشتها، وفي النهاية مطالب مسيحية الأكثرية سيتم التوفيق فيما بينها والوصول إلى حلول مرضي للجميع. ما في فريق بالأكثرية قال أنا بدي هالحقيبة وإلا الويل والثبور وعظائم الأمور،
لكن بدهم حصص، بدهم الكتائب، بدها وزير ماروني وزير غير ماروني والقوات ايضا، وكذلك في توزير النواب الناجحين
نعم
المستقلين في 14 اداره.
هذه مطالب طبيعيه
وهذا مطالب طبيعيه، لكن وين صار بحثها؟
انا عم
بقول معنى النائب عقاب صقر عم بيقول مطالب القوات والقوات لن تنفذ.
خليني اقول نقطه، كل المطالب محقة سواء في الأكثرية أو في الأقلية، يعني حتى منقول العماد عون في المقابل حق الطالب اللي بده إياه، ولكن في الآخر كل هالأمور ستخضع إلى يعني لنقاش موضوعي على طاولة النقاش. ولكن أنا بدي أوضح هون نقطة أساسية وهامة، كثير منا بيطلع بوسائل الإعلام وبيعطي وجهات نظر جزء منها شخصي، ولكن الكلمة اليقين
عن مين عم نحكي؟
لا لا مش عم بحكي عن حدا معين، على أي حدا. الكلمة اليقين في النهاية موجودة على طاولة الرئيس سعد الحريري، يعني كل هذه المعلومات والطلبات حمتصب عنده حفرا عند الرئيس سعد الحريري، وبالتالي هو الجهة الصالحة للإجابة عن هكذا سؤال، يعني بمعنى نحن نجيب فيما نعلم ونجيب أحيانا فيما نجتهد، ولكن لا نجيب فيما لا نعلم. وهي يعني الشعار اللي رفعه الرئيس سعد الحريري اللي قال فيه واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، اعتقد شعار موفق جدا، وانا من وجهه نظري يجب ان يستمر فيه، يعني هذا في الكتمان هو يساعد على انجاح الامور. اليوم المطالب ليست بالضروره ان تكون المطالب استفزازيه، يعني من حق الجميع ان يطالب. اليوم نحن عندنا 30 وزير، يمكن عندنا المئات اللي مؤهلين يكونوا وزراء، عندنا 22 حقيبة ضمن 30، يمكن العشرات اللي يستحقوا أن يتولوا مسؤوليات وزارية ويسلموا حقائب وزارية، ولكن لا يمكن تلبية مطالب الجميع، لابد من إيجاد توليفة معينة، لابد من إيجاد صيغة مشتركة معينة تحاول أن ترضي أكثر عدد ممكن. ولكن كمان في نقطة كثير أساسية ومهمة والبعض عم بمر عليها، رئيس الحكومة المكلف ليس مديرا للبريد، يعني رئيس الحكومة المكلف مش فقط يتلقى هذا الطلب وبصير طلبه منزل ينزل له اسمه بالحكومة ولا ذاك الفريق. اليوم كنا بدنا نحترم الدستور، الدستور بالمادة 53 الفقرة الرابعة ضمن صلاحية فخامة الرئيس يتحدث عن توقيع فخامة الرئيس مع رئيس الوزراء على تشكيل على مرسوم تشكيل الحكومة، والمادة 64 كمان الفقرة الرابعة بصلاحيات رئيس الحكومة تتحدث عن نفس الموضوع، وبالتالي من سيوقع على المرسوم حصرا فخامة الرئيس ورئيس الحكومة على الرئيس سعد الحريري، وبالتالي الأسماء التي ستصدر في هذا المرسوم يجب أن يكون في قبول منهم في نظرة منهم أن هالأسماء هاي تنجح بالأداء الحكومي.
دكتور يعني تنرجع للعقد الأساسي، يعني الناس حضرتك أثرت أنه هناك علامات استفهام حول الوزير الصغر الوزير جبران باسيل، ولهذا السبب أيضا هذا سبب إضافي أنه الرئيس المكلف يرفض إعادة توزيعه.
نعم
عم تسأل هل للوزير معلومات ولماذا لم يكشف كافة المعلومات المتعلقة بقضية شبكة الإنترنت في جبل البارود؟ لو سمحت تعطينا كل المعطيات يلي تملكها حول هذا الموضوع.
حاعطي ما يمكنني أن أعطيه من معلومات لأنه هذا الموضوع بيد القضاء، وبالتالي يعني في مكان ما فينا ندوبل على القضاء. ولكن الشركة اللي عم نتحدث عنها تأسست أيام الرئيس لحود الرئيس السابق في عهد الوزير جان لوي قرداحي، يعني عم نحكي نحن عن سنة 2002.
نعم
2002 تماما. هلا في مخف منطقة البارود كلنا بنعرف الام تي في هالمحطة الكريمة اللي نحن بضيفتها اليوم، بعد اقفالها في المرة يعني لما اقفلت ان شاء الله ما تنعاد، في موقع عليه محطة الام تي في في البارود تم لاحقا وضع اليد على هذه المحطة من قبل هذه الشركة، وتم تركيب
لمن تعود هذه الشركة؟ يعني يقال ان هناك قوة نافذة في الدولة كانت وراء هذه الشركة، من هي هذه
المدير
ومن هي هذه الشركه؟
مدير طبعا انا الاسماء موجوده قدامي بس مش حازيعها على الهواء، برجع بقول انا بالقضاء، ولكن مدير هذه الشركه ينتسب الى احد الاحزاب اللي هي عضو بتكتل تغيير والاصلاح.
مين يعني؟
احد الاحزاب، حتى برجع بقول ما ندخل بموضوع تشويري. لما وجهوا انتناتهم باتجاه الجنوب الشرقي يعني باتجاه اسرائيل،
لكن هذه الشركه طلعت بال 2002
2002
نعم.
جزء باتجاه الجنوب الشرقي باتجاه اسرائيل وجزء باتجاه الشمال الغربي يعني باتجاه قبرص، وابتدات تاخد ساعات كاباسيتي وتبيع. طبعا بدي احط بين هلالين، احنا هذه المعلومات عرفناها حديثا، يعني البعض بيقول طب ليه ما حكيته قبل؟ طبعا قبل ما كنا نعرف، وطبعا لما حكي الوزير سليمان فرنجي قبل اسبوع تقريبا حكي والقى الضوء، وربما ابتدت يعني تتوفر المعلومات بشكل اكبر واكبر. باربع نيسان الماضي، اربع نيسان الماضي بيجي اخبار لوزاره الاتصالات، تتحرك وزاره الاتصالات واجيره وترسل اربع مهندسين مع النيابه العامه الماليه الى الموقع، تصادر التجهيزات الفنيه وتضع يدها على هذا الملف. توقف بث الانترنت وين؟ عفوا، وتم ايقاف ناس، تم ايقاف ناس كمان في اسماء موجوده مش حقولهم على الهواء لانه برجع بقول الملف في القضاء. توقف الانترنت ببرج حمود، بسن الفيل، بجبيلي، بالمنطقه الصناعيه، بالحزنيه، ببعبده، وببعض مناطق الضاحيه الجنوبيه. ولكن بعد يومين، بعد 48 ساعه عاد الانترنت الى العمل. هلا طيب، من لما انشئت شركه لتاريخ ايقاف
لاربع نيسان،
مين استفاد في عمل غير شرعي؟ مين استفاد منه؟ اثنين، ليه اشتغلت وليه توقفت؟ هل كان في استفاده من جماعه الرئيس لحود سابقا، والمعلومات تشير انه اميل لحود ابن الرئيس السابق هو شريك في هذه الشركه، وهلا في محاوله لنقله لمستفيدين جدد، ربما يعني هويه المدير السياسي توحي لاي فريق؟ طيب، وزير الاتصالات من 4 نيسان هالملف موجود حصرا عنده، الاداره ما بتعرف شيء عنه، ما لها علاقه فيه، ومعتم عليه بشكل يضع علامه استفهام. من حق الناس تعرف، وعليها الموضوع في القضاء، وعليها الموضوع في القضاء، ولكن المطلوب الذهاب في هذا الموضوع الى الاخر. كمان في نقطه، طيب بشباط الماضي، نحن عم نحكي هون عن 4 نيسان، قبلها بشباط الماضي بجبل تربل بالشمال، بابراج جبل تربل منطقه علمه، صدرت لنفس الشركه كمان تجهيزات فنيه وكانت باتجاه قبرص وبطريقه غير شرعيه، ولكن كمان
بس باتجاه قبرص،
بس قبرص نعم. ولكن بعد اسبوع رجعت مشيت، ثبتت الانترنت. طيب علامات استفهام
كبيره. بتقول وين كانت تعطي؟ مش موجود
المناطق شبه نفس المناطق نفسها. طيب اليوم لما نحن بنعرف هكذا موضوع، وخاصة لما سمعنا رد طلع من الوزير ورد من الرئيس السابق امين لحود، ردوا علي بالاعلام، والرد تاعهم بيقول انه هو يوم 4 نيسان هو اللي بعث الناس لهنيك، هذا اللي انا قلته قبل ما هو يقول، وقعد يخبرنا يعني في فقره هون بيسوى نقراها من كلام الوزير باسيل.
تفضل.
بيقول غني عن التفسير باصحاب المسؤوليه، لكنهم يعني مفيد التفسير بان ما يزيد عن 10 شركات انطلقت في مجال اعمال التخابر الدولي غير الشرعي في تلك الفتره الوزاريه، ورخصت لها وزاره الاتصالات خطوط تاجيريه E1 فيما تمتنع عن اعطائها لمستحقيها، وتم ايقاف هذه الشركات واحالتها على القضاء في ايلول 2008 بعد استلام الوزير جبران باسيل مهامه. هو عم بيقول بأربع نيسان، طبعا هذا واقع، بأربع نيسان 2009 تمت المصادر والإيقاف. طيب ما هو بشباطه بأدار يعني بالشهرين اللي سبقوا أربع نيسان، الوزير ماضي للشركات، ماضي 140 كباسيتي، 140 E1 ساعات، يعني عم نحكي تعبير فني شوي، للشركات، يعني بمعنى في ذلك الوقت لم يكن هناك شح في الاي 1 في هذه الساعات. طيب هو هون في مكان ما عم ببرر الوزير برده انه يخيل لانه في شح بالساعات، في شركات اشتغلت بشكل غير شرعي، كأنه في مكان ما عم ببرر لهذه الشركات أن تتعامل بهذا الاتجاه. هاي يعني هل هو عم بيجرب يبررهم؟ هون سؤال كبير وخطير. هل عم بيجرب البعض أن يتعاملوا ويأخذوا من إسرائيل ساعات إيوان؟ هاي نقطة خطيرة وكبيرة. طيب في نقطة بدي قاربها، من كان يستفيد من هذه الشركة؟ هذه الشركة بالحد الأدنى في سكن الجيش اشتركت مع هذه الشركة. نحن بنعرف إذا هذه الشركة أخذت ساعات من إسرائيل، يعني قد تكون هذه الدافع اللي موجودة لدى المستخدم تكون متاحة أنه تنكشف بالحد الأدنى. عمول اثنين، هذه الشركة عملت اشتراكات بقيمة $20 بقيمة $20، نافست شركات أخرى كثير وتمكنت من تأخذ اشتراكات البعض ضباط البعض غير ضباط عسكريين. هذا موضوع مقلق، هذا موضوع مقلق. أنا حأكتفي بهذا الجزء هلأ، بهذا الجزء، وأقول طالما الموضوع هلأ بيد القضاء، طبعا المطلوب أن يذهب، يعني أن نذهب إلى الآخر في موضوع القضاء، ولكن بدي يسمح لنا الوزير جبران باسيل. أول شيء برجع بقول الشركة بال 2002 اعتذرت الوزير جان لوك قرداحي، وبنفس الوقت نحن عم نطالب معه نعرف كل الحقائق. هو حاول أن يوحي هو ورئيس السابق أمير لحود بأن يعني هناك أمر ما يعود بالجغرافيا لجهة سياسية معينة. أنا بقول أيا كان المرتكب عليه أن ينال عقابه، ومن حق اللبناني ومن حق اللبنانيين يعرفوا تفاصيل هذا الموضوع. بمرحلة سابقة بعضهم حكي عنه، لما ابتدينا نوضح بعض الحقائق أنا استغربت أن البعض سكت على هالموضوع. هالموضوع ما بينسكت عليه، في أمن لبنان وأمن اللبنانيين بالذات، في أمن مؤسسة عسكرية، وفي أمن الناس، زائد في موضوع تخابر غير شرعي، وفي موضوع هدر وضياع أموال على الخزينة العامة. كل هذه الأمور مش مزحة، يجب أن يعني يذهب القضاء إلى الآخر. نحن من ضمن صوتنا لصوت فخامة الرئيس اللي قال قبل يومين يعني وطالب بأخذ هذا الموضوع إلى الآخر، وعم نراقب ونتابع.
طيب من المستفيد؟ يعني حضرتك عم تحكي دكتور من 2002 لل 2009 حتى توقفت، يعني كنت عم تحكي بمطرح ما أنه هناك مسؤولية نوعا ما للرئيس السابق أمي لحود وابنه أمي أمير لحود، وربما كنت تشير إلى مسؤولية التيار الوطني الحر من خلال هذا الحزب الذي منضوي تحت شعار التيار الوطني الحر وتكتل الإصلاح والتغيير والوزير بسيط. شو علاقة الرئيس لحود بالوزير بسيط؟
لا، الوزير لحود من خلال ابنه هو شريك في هذه في هذه الشركة. لا، الوزير بسيط.
هل هناك امتداد؟
لا، على ما يبدو في يعني المجموعة اللي هي على صلة ربما بالوزير جبران باسيل عم تحاول تاخذ هذه الحقوق من المجموعة اللي كانت على صلة بالرئيس لحود، عم ياخذوا هذه المكتسبات. يعني صراع داخل البيت الواحد ادى انه مع مجيء الوزير باسيل الى مقاليد الوزارة عم يرجع ينظم الامور، خاصة انه هالشركة هاي اللي ما ذكرت اسمه واسمه معروف، وفي مكان ما في مركز لها في إسرائيل، في إلها شريك من الباطن أو شركة أخرى غير معلنة. هناك الشغل فيها وهناك التواصل فيها، وهناك في ربما شركاء محتملين للوزير جبران باسيل.
يعني هناك شركة وهمية التاني. وشركة غير وهمية.
صحيح.
والغير الوهمية تغطي هذه الوهمية، وهناك شركاء
صح للوزير جبران باسيل في الشركة الثانية.
طيب السؤال هون، هذه الشركة هي فقط للاستثمار المادي للربح المادي؟
نعم.
أم ماذا؟
نتيجة الربح المادي والهدف هو الذهاب للربح المادي، كشفت يعني دخلت في مسالك خاطئة كشفت فيها أمن البلد، وكشفت فيها أمور خطيرة في البلد. يعني انا ما بقدر انا اتهم بغير الامر المادي، بغير قصه يعني التخابر غير شرعي اللي هو في يعني في سرقه مال عام. هلا في الامور الاخرى القضاء اللي بده يقول اذا في يعني نيه مسبقه ولا فقط الموضوع المادي ادى الى هذا الامر.
طيب بس ما شفنا حدا من المعارضه تحدث عن هذا، اين موقف حزب الله من هذا الموضوع مثلا؟
سؤال يطرح. وكلنا
الذي طرح الفكره اعلاميا يعني على الاقل الوزير السابق والنائب سليمان الفرنجي، لكن حتى اليوم ما سمعنا حدا اثار هذا الموضوع على الاقل للراي العام.
نعم
بنشوف شو عم بيصير.
هذا السؤال انا بضم صوتي لصوتك،
بس شو حقيقه الوضع؟ يعني كمان ايضا بعض المناطق يلي كانت تتغذى بالانترنت كان ممكن تكون مثل ما حضرتك قلت بعض مناطق الضاحيه الجنوبيه.
صحيح صحيح، وهذا موضوع كبير وخطير، وبالتالي نحن عم نقول لما هو بيد القضاء لازم يروح للاخر وبسرعه بسرعه معقوله، يعني كمان ما يروح الموضوع يتاخر كثير بالقضاء، ولكن هذا موضوع خطير وخطير جدا.
طيب دكتور عمار انا كان لازم اخذ بريك قبل، لكن بنتابع هذا الموضوع، رح توقف لبريك قصير. اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى برنامج قبل الاخبار، ودائما ضيفي النائب الدكتور عمار الحوري. دكتور بننتقل لموضوع اخر، بدي لو سمحت لازم نختصر شوي بطل عنا كثير من الوقت. قراءتك للخطاب الذي القاه الامين العام لحزب الله في احتفال الانتصار ونوعيه المشاركه في هذا الانتصار، واني هنا حليفكم بين مزدوجين النائب وليد جنبلاط الرئيس الديمقراطي رئيس اللقاء الديمقراطي من خلال تيمور ابنه
والنائب اكرم شيء
والنائب أكرم. لكن الرمزيه يمكن بتيمور ما بعرف. يعني شو قراءتك لهذا الموضوع؟
بداية نحن كمان كنا ممثلين، يعني الرئيس سعد الحريري
رئيس مكلف
كلف النائب محمد أنباني بتمثيله، وبالتالي كنا كمان حاضرين كفريق سياسي. كلام السيد حسن نصر الله في ذكرى الانتصار هو كلام واضح في إعطاء شحنة كبيرة من المعنويات والثقة بالنفس، وهو حاول ان يعني ان يقارب الموضوع من جو توازن الرعب، لانه هو حاول ان يظهر موضوع توازن الرعب وان يظهر للعدو الاسرائيلي انه كما انتم قادرون على اصابه عمقنا نحن كمقاومه قادرين على اصابه عمقنا.
هل فقط توازن بالرعب ام محاوله لتوازن لتكون توازن استراتيجي ميزان قوى بينه وبين الاسرائيليين، علما انه كافه الدول كافه محاور الصراع مع الاسرائيليين لم تقم مثل هذا التوازن الاستراتيجي، حتى سوريا ذاهبه الى التفاوض.
نعم.
حتى العرب والفلسطينيين ايضا.
نعم. طبعا واضح انه كلام السيد حسن نصر الله اتى في اطار واحد، يعني لم يدخل كثيرا في الشأن اللبناني الداخلي، لم يدخل كثيرا في امور المنطقه، عرج عليها يعني امور المنطقه الاخرى بقصد، عرج عليها بشكل سريع وركز كلامه حول هذا الموضوع استراتيجي لو جاز التعبير، وعلى موضوع هذا التوازن. هلا يمكن الموضوع هذا فرع نقاش او سيفرع نقاش، هو نقاش قديم جديد حول موضوع السياسه الدفاعيه اللي هي محطوطه طبعا على طاوله الحوار، وهذا التوازن هل يقوم به فريق وحده يعني المقاومه الاسلاميه حصرا هي تقوم بهذا التوازن، ولكن يجب ان يكون هذا التوازن جزء من توازن لبنان ككل ويستفاد من طاقه المقاومه ضمن هذه الاستراتيجيه. بعتقد هذا نقاش لا زال مستمرا، وهذا نقاش في مكان ما سيستمر بتكرار نفسه الى ان يحسم على طاوله الحوار. طبعا كثير من اللبنانيين او اول شيء كل اللبنانيين طبعا ينحنون امام الدماء التي سالت وارواح الشهداء التي سقطت دفاعا عن لبنان، كل الشهداء هذه مسلمه لا نقاش فيها. ولكن النقطه الثانيه تتداخل القضيه مع قرار الحرب والسلم اللي هي جزء من يعني الاستراتيجيه الدفاعيه. هذا الموضوع يجب أن يعاد تفعيله على طاولة الحوار بعد تشكيل الحكومة العتيدة، أو إذا ارتئي أن يبحث على طاولة مجلس الوزراء.
اسمح لي دكتور اطرح هذا السؤال.
نعم،
قرار الحرب والسلم سيطرح على طاولة الحوار، لكن من خلال قراءتك لهذا النص لهذا الخطاب، حتى الآن بيد من هذا القرار والسلم؟ هل هو بيد الدولة؟
يعني الكلام سيد حسن أكثر من مرة، هو يقول قرار الحرب لدى إسرائيل، وفي مكان ما يعني إسرائيل دائما هي الفريق المعتدي، دائما هي العدو اللي يعني لا يدمر للبنان إلا كل شر وكل خراب وكل دمار. هلا يبقى النقاش الدائم موضوع الذريعة، هل نحن كلبنان أعطينا ذريعة للعدو الإسرائيلي ليعتدي أو لم نعطي ذريعة؟ الرأي نفسه بيرجع برد هاي التجربة تاع سنة 82 حين إسرائيل اخترعت ذريعة هي يوم حول الاعتداء على سفيرة في لندن في ذلك الوقت وقامت باجتياح عام 82. أنا ما بدي قارب الموضوع من منطلق تأجيج نقاش، نحن اتفقنا أنه هذا الموضوع على طاولة الحوار وأن لا نذهب به بعيدا في أمور خلافية. هلأ هذا لا ينفي أنه في اختلاف وجهة النظر في مقاربة هذا الموضوع، في اختلاف وطني كبير، يعني في فريق بيعتبر لا حسنا لازم يكون هالقرار فورا ينتقل إلى طاولة مجلس الوزراء قرار السلم والحرب، وفي فريق ثاني بيقول هذه المقاومة التي قدمت ولا زالت الكثير دفاعا عن لبنان بدنا نشوف الطريقة اللي نقدر نستفيد فيها، ولكن ما حدا طرح بأي وقت من الأوقات نزع سلاح المقاومة هيك كعنوان، ما حدا عم يطرح هيك، عم نطرح الوصول إلى سياسة استراتيجية دفاعية، والحل المنطقي أن نصل بالحوار، ما في حل غير الحوار.
طيب هنا أيضا مشاركة رئيس اللقاء الديمقراطي من خلال ابنه ومن خلال النائب أكرم الشهيب، وفي كلام امبارح للنائب وليد جملاط يطلب من الرئيس المكلف سعد الحريري بأن لا يحول السنة إلى طائفة، علما أن الوزير جملاط قال أنه احترموا خصوصية الطائفة الدرزية. نحن هون عم نحكي ما نحول السنة إلى طائفة وبالتالي خصوصية الطائفة الدرزية، ماذا يعني هذا الكلام؟
نعم، سألنا سؤالين هون، حنحكي على السؤال الأول المتعلق بالحضور. طبعا هذا النصر برجع بقول برغم كل التضحيات اللي قدمتها المقاومة الإسلامية، قدم حزب الله في هذا يعني تحديدا في عدوان 2006 الشهداء اللي سقطوا الدماء اللي سالت، ولكن في النهاية هذا النصر هو لكل لبنان، كل اللبنانيين ساهموا بشكل أو بآخر في هذا النصر، وربما يعني بدءا من الدم والشهادة ووصولا إلى أي تفاصيل أقل قيمة بكثير، ولكن هذا النصر هو ملك كل اللبنانيين، وبالتالي حضور هذا الاحتفال أو المهرجان هو حضور طبيعي لكل اللبنانيين، وربما مع تطور يعني بعض الانفراجات السياسية ربما في مهرجانات ولقاءات لاحقة يكون الحضور أكثر، وخاصة ربما هكذا حضور يخفف من الاحتقان اللي موجود في بعض الشوارع في هذا الشارع أو ذاك الشارع، ويساهم ربما في حلحلات معينة. أما في مقاله الوزير جنبلاط حول الطائفة السنية، أنا بفهمها من زاوية يعني الطائفة السنية ربما لأن الطائفة الأكبر عددا في لبنان وفي المنطقة، وربما لأن تاريخيا هذه الطائفة تتصرف بمنطق أم الصدر، يعني ولا مرة تصرفت أو تتصرف الطائفة السنية بأن هي جزء، دائما هي يعني انتسابها هو للوطن كل الوطن، وما في شعور بالانتساب لجزئية أو لفرع معين. ربما من هذا يعني من هذا المنطلق يحاول الوزير جنبلاط أن يقول حافظوا على هذه الخصوصية للطائفة السنية. أنا بعتقد الرئيس سعد الحريري هو أول من حافظ ويحافظ على هذه الخصوصية. نحن لم ولن ننجرف لا في منطق ميليشيوي، ولا عم بحكي للأسف كمنطق مذهبي هلأ يعني بحكي عن الطائفة السنية، لم ولن ننجرف بمنطق ميليشيوي، ولن يكون شعارنا إلا الانتماء للبنان كل لبنان، إيماننا بالطائف مثل ما مفروض طبعا كل الناس في لبنان كل الطوائف والمذاهب، نتيجة إيماننا بنهائية لبنان ككيان وعروبة لبنان وتعدديته والعيش المشترك والتنوع والحريات اللي موجودة فيه، هذا هو لبنان.
طيب،
ربما الوزير جنبلاط يعتبر أن الطائفة السنية نتيجة ربما عددها وامتداداتها في المنطقة هي ضامن لهذا التوجه، من هذه الزاوية نعم الطائفة السنية وغير الطائفة السنية كثير من الطوائف ومفروض كل الطوائف أن تكون ضامنة لهذا التوجه.
طيب دكتور بعد عندي 4 دقائق فقط، من خلال الخطاب السياسي للنائب وليد الله من 2 آب حتى امبارح بالسمانية وهذا الإشادة بالمقاومة بسيد المقاومة السيد حسن نصر الله، أين موقعه الآن في علاقته مع الرئيس المكلف سعد الحريري؟
حلخصها بموجز واضح جدا واضح جدا، الوزير وليد جنبلاط أعلن خروجه تنظيميا من 14 أذار، لكنه في صلب الأغلبية في صلب الأكثرية، يعني حشبهها بمكان آخر، يوم العماد عون هو ليس في 8 أذار لكنه في المعارضة في الأقلية، نفس الوضع النائب وليد زنبلاط هو ليس في 14 أذار في هذه اللحظة لكنه في الأغلبية، يعني نعطي أمثلة كثير، الرئيس نجيب ميقاتي ليس في 14 أذار لكنه في الأغلبية،
لكن مثل ما عم نشوف في خلاف في تباين بالخطاب السياسي،
حتما
في بالخطاب السياسي، يعني عم ينتقد الشعارات، عم ينتقد الثوابت ربما يلي قامت عليها 14 أذار، الشباب بعضهم بعالم ثاني، الشباب ما بيقروا عربي، أنا أحن إلى سوريا، يعني في هلا ما بدنا نتخطى نتخطى وراء إصبعنا، اسمح لي دكتور قلت هذا الحكي، لكن إنه فقط إنه خروج تنظيمي من 14 أذار.
أنا أقول نعم، أقول نعم، حقول ليه. اليوم 14 أذار 2005 شو كانت شعاراته؟
حرية سيادة استقلال.
إيه عبرنا عنها بشو؟ بانسحاب الجيش السوري من لبنان، وقد حصل. بتشكيل المحكمة الدولية، وقد حصل. بإقامة علاقات دبلوماسية بين لبنان وسوريا، وقد حصل. بعدد من الملفات يعني متعلقة بمزارع شبعة وترسيم الحدود وما إلى يعني وبعض العناوين التفصيل الأخرى متعلقة بالملف السوري، انحط إلى حد ما على السكة.
طيب
يعني باتجاه علاقات
يعني بين لبنان وسوريا. يعني خلصت مهمة 14 أذار.
لا لا عم أقول أنا العناوين التنفيذية للشعارات اللي رفعت في 14 أذار إما نفذت وإما في طريقها يعني وضعت في السكة الصحيحة. طبعا الحرية والسيادة والاستقلال لا يمكن أن ينتهي كمطلب. الإيمان بلبنان ونهائيته لا يمكن أن ينتهي كمطلب، هي عملية مستمرة لن تتوقف. ربما نائب جنبلاط اعتبر هذه العناوين نفذت، فإذا لابد ينعمل شيء من نريح فيه المناخ السياسي بالبلد، قام بما قام فيه انطلاقا من هذا المنطلق، يعني لا يمكن أن يكون النائب جنبلاط ضد الحرية والسيادة والاستقلال، لا يمكن أن يكون
قام ما قام به، لكن من عكس على حلفائه.
لا برجع بقول هو عمل
يعني هو الآن في الوسط، هذا الخطاب السياسي للنائب وليد جنبلاط يجعله في الوسط أم
نعم
في الناحية المقابلة؟
ما بين 14 أذار و 8 أذار هو في الوسط، يعني هو خرج من 14 أذار ولم يذهب إلى 8 أذار، ولكن ما بين الأكثرية والأقلية هو في الأكثرية، هيك بشكل واضح وبسيط جدا.
يعني النائب وليد جنبلاط الوحيد الموجود في الوسط.
هلا
نحن سمعنا خريطة نعم الخريطة السياسية،
سمعنا في الفريق الآخر يعني فريق 8 أذار والأقلية تهليلا لموقف نائب جنبلاط، والبعض اعتبر أنه ذهب إلى المكان الوطني. هلا طالما ذهب إلى المكان الوطني من وجهة نظرهم، كان متوقعين نسمع من الفريق الآخر من يذهب أيضا إلى المكان الوطني، يعني يلاقيه في هذا المكان الوطني. الفريق الآخر يا إما غير قادر أن يلاقيه أو ربما رجع انتبه شو حكيت، يعني بعد ما هللوا له هذا التهليل كما رجع البعض ضرب فرامات وأعاد يعني قراءة هادئة للموضوع، خاصة أنه النائب جنبلاط بزيارة الرئيس سعد الحريري وبكل أدبيات السياسية اللاحقة تم إيضاح هذا التفصيل، يعني نحن اليوم ما عندنا أي قلق في المكان الموجود فيه النائب وليد جنبلاط، نحن يعني كأغلبية مطمئنين، الأغلبية على حالها وما في أي مشكلة في الموضوع.
دكتور عمار حوري النائب وعضو في كتلة لبنان أولا، أنا بشكرك
شكرا، أنا بشكركم، بشكر المستمعين طولوا بالهم علينا.
يا أهلا وسهلا فيك مشاهدي.